قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجمع بين لونين من الطعام. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء ملبقة بسمن ولبن، فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء به، فقال: في أي شيء كان هذا؟ قال: في عكة ضب. قال: ارفعه. قال أبو داود: هذا حديث منكر. قال أبو داود: وأيوب ليس هو السختياني.
الله جل وعلا أباح الطيبات للمؤمنين، ولكن هذا الحديث منكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ألوان الأطعمة، وإنما هو صلوات الله وسلامه عليه كما قال: مالي وللدنيا، وكان عيشه متاعا، كان يوما يجوع فيدعو ربه، ويوما يشبع فيشكر ربه جل وعلا. وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ولم يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا، يعني 3 شهور ما يوقد فيها نار. فقيل لها: وما طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. كونه يتمنى، يقول بهذه أنها يريد خبزة بيضاء زبدة في كذا في كذا، هذا ليس من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ليس محرما، هذا ليس محرم، جائز، ولكن ليس هذا من صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه، لأن هديه معلوم فوع، فهو صلوات الله وسلامه عليه همه في رضا ربه وفي اكتساب الأعمال التي يرقى بها عند ربه زلفى، ليس في نظر الأطعمة وألوانها. الله جل وعلا خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا نبيا، ولهذا كان يقول: إنما آكل كما يأكل العبد، وقصده بالعبد الذي صار عليه عبودية لغيره، يعني شغل بأعمال غيره، فإذا جلس على الطعام يجلس مستوفزا ليس متمكنا بالأكل، هذا معناه صلوات الله وسلامه عليه. لهذا كان يقول: مالي وللدنيا، إن مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال تحت ظل دوحة ثم سار وتركه. ويقول فيما يروى عنه صلى الله عليه وسلم: شر وعاء يملأه ابن آدم بطنه، فإن كان فاعلا ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وتصفه أم المؤمنين بأنه خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز السمراء، وما استعمل عنده منخل، المنخل ما كانوا يستعملونه، كانوا ينفخون الحب فما طار منه طار وما بقي أكلوه معه، ومع ذلك كانت حياتهم أطيب الحياة وعيشهم أسعد العيش، لأن ليست السعادة في تتبع الملذات وتحكم الشهوات في الإنسان، إن هذا ربما تكون البهائم أسعد به من العقلاء ولا ينفع شيئا، وإنما الحياة الطيبة هي أن يتصل الإنسان بربه جل وعلا ويصبح عبدا له حقيقيا يدعوه وينزل به فترة. ومعلوم أن الجوع أنه يلين القلب ويبعث الحاجة ويجعل الإنسان ملحا بالدعاء على ربه جل وعلا، يجعله ملحا في الدعاء. ولهذا يقول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الغنى يدعو إلى العلو والتكبر ونسيان الرجوع إلى الله جل وعلا.
قال: باب في أكل الجبن.
الجبن معلوم أنه يصنع من اشتقات الألبان ويوضع فيها الأنفحة، فقد يكون الجبن من مصنوعات الكفار، ومع ذلك لا يسأل عنه، يؤكل. الصحابة كانوا يأكلون الجبن وإن كان قد أتى من بلاد الكفار.
قال: حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال: أخبرنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فجع بسكين فسمى وقطع.
لما كان في تبوك، كان في غزوه للروم في آخر حياته صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الظاهر أنه أوتي به من بلاد الروم أنهم يصنعونه، ففي هذا دليل على أن الشيء إذا كان يحتمل أن يكون فيه ما ليس حلالا ولكن ظاهره ليس فيه شيء من ذلك، أنه يكون حلال يؤكل ولا يسأل عنه. ومن هذا الحديث الذي ثبت في الصحيح عن عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها عن قوم حديث عهد عهدهم بالكفر يأتون باللحم لا يدرون أذكروا اسم الله عليه، فقال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. ومعلوم أن ذكر اسم الله جل وعلا على الطعام على اللحم المقدم لا يجعله إذا كان محرما حلالا، ولكن المقصود بهذا أن هذا ظاهره الحل، فإذا كان هناك احتمال فلا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى هذا الاحتمال.
قال: باب في الخل. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا معاوية بن هشام قال: حدثني سفيان عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل.
قوله نعم الأدم الخل يعني أنه من الأدم الذي يؤكل به الطعام، وليس معنى ذلك تفضيله على غيره، ولكن هذا له سبب، ذلك أنه قدم له طعام حاف فقال: هل عندكم من أدم؟ قالوا: ليس عندنا إلا خل. فقال: نعم الأدم الخل، يعني أنه كاف في طعام أداما. الإدام هو ما يضاف إليه من نوع آخر. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الإدام الخل. قال: باب في أكل الثوم.
الثوم من المأكولات التي تؤذي بروائحها، روائحه كريهة، فلهذا كره أكله، ولكنه ليس حرام. الثوم والبصل والكراث البقول التي لها روائح تتعدى إلى غير الآكل مؤذية، ولكنها حلال لم تحرم، وإنما لا يجوز أكلها لمن أراد أن يأتي للصلاة، لأن الملائكة وبني آدم يتأذون بروائحها، ولهذا سيأتي أن من أكلها فلا يقرب مساجدنا. والمقصود بهذا ما دامت الرائحة موجودة حتى تزول رائحتها، وليس معنى ذلك أن هذا من الأعذار التي تبيح للإنسان ترك الجماعات، وإنما هذا من الأمور التي ينبغي للإنسان ألا يقدم عليها عند أوقات الصلاة إلا إذا كان يزيلها، إما بالطبخ يذهب بروائحها أو بغير ذلك من الأسباب التي تذهب بروائحها.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضرات من البقول فوجد لها ريحة فسأل وأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال أحمد بن صالح ببدر فسره ابن وهب طبق.
أتي ببدر، البدر هو الطبق الذي يكون مستديرا كالبدر كالقمر، إن البدر أخذ تسميته من الاستدارة والإضاءة، فطبق يكون مستديرا فيه الطعام وفيه بقول، والمقصود بالبقول البصل والثوم والكرات وما أشبه ذلك، التي أخبر الله جل وعلا عن بني إسرائيل أنهم سئموا من أكل المن والسلوى الذي هو من أطيب الطعام، فسألوا نبيه موسى عليه السلام أن يسأل ربه أن يخرج لهم من الأرض من بقول الأرض بصلها وثومها، قال لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالمقصود أنه لما سأل عنها وأخبر عرف أن لها روائح تتعدى أبى أن يأكلها، ثم أمر أن تقرب إلى من كان عنده من أصحابه وفيهم أبو أيوب، فكرهوها لكراهته، فقال لهم كلوا فإني أناجي من لا تناجون، يعني أنه يناجي الملائكة، يعني أنه يناجي جبريل عليه السلام، يكون معه يدارسه القرآن وكذلك يأتيه بالوحي، وقد مثلا يضع فمه على فمه، فالملائكة تتأذى بالروائح الكريهة. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يكره الروائح الكريهة أشد الكراهة، حتى إنه مرة آمرت عليه بعض نسائه لأنه كان يدخل على إحداهن بعد العصر ويشرب عندها عسلا ويبقى عندها وقتا، ومعلوم غيرة النساء شيء جبلنا عليه، فلما خرج قالت له إحداهن إني أجد ريح مغافير. المغافير نوع من الشجر له رائحة كريهة، فقال كلا ولكني شربت عسلا، قالت إذن نحله جرسنا المغافير، يعني أكلنا من هذا الشجر، فشق ذلك عليه صلوات الله وسلامه عليه، فحرم هذا الطعام من أجل هذا القول، مع أنه ليس كذلك، ليس فيه شيء. أنزل الله جل وعلا عليه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فالمقصود أنه كان صلى الله عليه وسلم شق عليه أن يكون عنده شيء من الروائح الكريهة، وكانت رائحته من أطيب الطيب، لهذا كما يقول أنس ما شممت مسكا ولا طيبا أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله إني أناجي من لا تناجي، يعني أنه يناجي ملك كريم وهو جبريل، وهذا يدلنا على أن الملائكة تتأذى من الروائح الكريهة، والملائكة تحضر في المجامع، في مجامع الذكر وفي الصلاة وما أشبه ذلك، تحضر مع الناس، وإذا كان هناك فيهم من فيه رائحة كريهة يتأذون بهذا، ومعلوم أنها أذيتهم لا تجوز. فعلى هذا لا يجوز للإنسان أن يستعمل الأطعمة التي فيها الروائح الكريهة عند الاتيان إلى الصلاة أو مجالس الذكر ومجالس العلم، لأن الملائكة تحضر، ولأن المؤمنين بعضهم يتأذى بذلك. وليس معنى هذا أن هذه الأمور أنها محرمة، يعني الثوم وهو أشد هذه البقول رائحة وأكرهها رائحة، والبصل الكراث فإنها حلال يجوز أكلها، ولكن ينبغي للإنسان إذا أكلها أن يأتي بما يزيل هذه الروائح ويتنظف، غسل فمه وكذلك تغسل العرق، لأنه يكون لها روائح حتى في العرق، عرق الإنسان. وقوله فلا يقرب مسجدنا أو مساجدنا، معناها ما دام فيه هذه الرائحة، وليس معنى ذلك أنه يباح له ترك الجماعة، بل الجماعة واجبة والإتيان إليها واجب على الإنسان، ولكن الأمور التي يترتب عليها تركها لا يجوز أن يفعلها في وقت ذلك، إنما يفعلها في غير أوقات الجماعات.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن سوادة حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثة.
ولو من تفل نحو القبلة جاء وتفلته يعني يوم القيامة بين عينيه، فهذا الحديث جاء مطلق ليس في الصلاة بل مطلقا، على هذا لا يجوز للإنسان أن يتفل أمامه نحو القبلة، بل إذا تفل يكون تفلته تحت قدميه وعن يساره كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن التفل نحو القبلة أنه خطيئة، أنه معصية يجب أن يتوب منها الإنسان، فإذا لم يفعل جاء وتفلته بين عينيه يعني في جبهته ملزقة، وهذا فيه من الكراهة وفيه من التشويه ما يستحقه هذا الفاعل. وقوله من أكل من هذه الشجرة الخبيثة ثوم فلا يقرب مسجدنا ثلاثا، ثلاثا يعني ثلاثة أيام، أو أنه كرر ذلك ثلاث مرات، معلوم أنه لا يبقى ثلاثة أيام، وأنه لا يجوز له أن يتأخر عن الجماعة. ولهذا يقول بعض العلماء أن هذا عقاب، من باب العقاب معاقبة له، حتى لا يأكل ذلك عند وقت الصلاة، وإنما يتحين أكل ذلك في غير أوقات الصلاة. فإذا كان هذا في الثوم وهو حلال ليس حراما، فكيف الأمور الخبيثة المحرمة التي لها رائحة أكره من رائحة الثوم، كالدخان مثلا الذي ابتلي به كثير من المسلمين، فإن هذا أخبث من الثوم، وهو أيضا من المحرمات، لأنه ثبت ثبوتا قطعيا بأنه مضر، ضر بالبدن وقد يقتل، بل هو سم قاتل كما هو معلوم عند كل من له أدنى إلمام بالطب. والإنسان لا يجوز له أن يكون سببا في قتل نفسه، إن فعل ذلك فقد ارتكب جرما. ومن صفات رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول فيه: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. معلوم أنه إذا قيل لصاحب العقل السليم الفطرة المستقيمة الدخان هل هو من قسم الطيبات أو قسم الخبائث، معلوم أنه يجعل من الخبائث ليس من الطيبات. إذا كان خبيثا وله رائحة كريهة لا يجوز تناوله مطلقا، وإذا بلي به الإنسان لا يجوز أن يكون ذلك عند أوقات الصلاة، لأن رائحته تبقى فيه وقت الصلاة، فيتأذى منها من هو بجواره شد الأذى. وإن كان المعتاد له ما يجد هذه الريحة الكريهة، ولكن غيره يتأذى أشد الأذى، حتى إنه يشغله عما هو فيه من الذكر ومن التأمل، تأمل القراءة، تأمل التسبيح والتهليل، يكون إثم ذلك على من جاء بهذا السبب. هذا يكون أعظم من أكل الثوم. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: أخبرنا أبو هلال قال: أخبرنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا.
معنى ذلك أن الإنسان إذا أكل ذلك من باب العلاج المعالجة أنه يكون معذورا، ولكن الحديث ضعيف، إذا كان ضعيفا لا يثبت به رفع حكم من الأحكام الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: أخبرنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، قال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكلوها فأميتوها طبخا يعني البصل والثوم.
معنى قولها ميتوها طبخة يعني أنها تطبخ حتى تنكسر روائحها، أما البصل فيذهب ريحه نهائيا، وأما الثوم فإنه يخف ريحه بالطبخ وإلا لا يذهب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. قال أبو داود شريك بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا حاء قال وحدثنا حيوة بن شريح بن شريح قال أخبرنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن البصل قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل.
صدق بهذا أن تبين أن البصل أنه مكروه لرائحته فقط وإلا فهو حلال، وكذلك الثوم وما أشبهه من البقول التي لها روائح.
قال باب في التمر. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذا إدام هذه.
هذا اختلف فيه يوسف بن عبد الله بن سلام هل هو من الصحابة أو أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف بين العلماء. وهذا الحديث قوله رأيت إذا صح يدل على أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ونص بعض الحفاظ على أنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ولد وهو يعني ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير لا يعقل، فعلى هذا يكون مرسل وليس من مرسل الصحابي، إنه يكون مرسل تابعي، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. معلوم أن من يصح الإيمان منه هو الإنسان المكلف، أما الصبي غير مكلف فهو لا يعقل، وما دام لا يعقل فهو لا يتحمل. وقوله إنه رآه بخذ تمرة مع إثى أنه يقول وهذا يكسر حر هذا، فيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يأكل ألوانا من الطعام، يعني جمع بين ألوان من الطعام، أصناف من الطعام. وكذلك إذا كان بعض الطعام حارا فإنه يؤكل معه ما هو مضاد له في البرودة، هذا من باب الطب، وسيأتي في كتاب الطب الكلام على هذا وعلى التمر، وأن التمر أنه شفاء من السم ومن السحر. قد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم. قد ثبت طبا في أن التمر أنه يقاوم السم مقاومة حسوسة، وهذا اختلف العلماء فيه هل هو خاص بعجوة المدينة أو أنه عام. الصواب أنه عام في التمر كله، أن هذه خاصية، والتمر من خاصيته أنه لا يقبل التسمم بل هو مضاد لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء فإنه يخبر به عن الوحي، عن الوحي ليس عن التجربة كما يفعله الأطباء، فنسبة ما يقوله صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوله الأطباء كنسبة طب الأطباء اليوم إلى طب العجائز التي لا تعرف شيئا، بل لا نسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم وقول الأطباء الذين مبنى طبهم على التجربة، كل مبنى الطب على التجربة فقط. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إليه، والمقصود أن التمر فيه حرارة فيبرد بما يكون مضادا له، إذا أكل الإنسان تمرا ولا سيما إذا أكثر منه وهو لم يعتاده فإنه قد يضره بحرارته، فإذا برد بالطعام الذي يكون باردا كالقثة مثلا فإنه يذهب ويكسر هذه الحرارة ويزيدها. نعم.
قال حدثنا الوليد بن عتبة قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله.
السبب في هذا أن أهل المدينة كان غالب قوتهم التمر وغيره عندهم قليل، فإذا عدم التمر من بيت من بيوتهم جاعوا صاروا جياع. وقيل إن المعنى أن التمر من الأطعمة التي تقوم عن جميع الأطعمة طعام كامل، وغيره وغير التمر من الأطعمة لا تكفي وحدها، يكون البيت الذي فيه تمر يكتفى به وأهله لا ينالهم الجوع ما دام التمر موجود عندهم.
قال باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل.
تفتيشه معناه أنه يفتح التمرة ويزيل ما فيها من سوس، ومعنى ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الأذى الذي في الطعام، أي أذى في الطعام يزال سواء كان تمرا أو فاكهة أو غيرها، وهذا ليس من الأمور التي تكون واجبة أو أنها حتم على الإنسان، وإنما هو من باب الإرشاد، إرشاد إلى الصحة وإلى الأمور التي ينبغي أن يفعلها الإنسان. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالكمالات في الأخلاق وفي الآداب وفي أدب الأكل وفي ما تقوم به صحة البدن في حفظ الصحة، فإنه يأمر بذلك ويحث عليه صلوات الله وسلامه عليه.
قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال أخبرنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه.
التمر لكثرة ما فيه من السكريات إذا طال عليه الوقت أسرع إليه السوس تسوس، لأن السكريات التي فيه مما يولد ذلك، فإذا عتق لا يخلو من شيء من ذلك، فلهذا كان يفتشه، يعني كان يفتح التمرة وينظر هل فيها شيء، فإن كان فيها شيء ألقاه، وإلا أكلها، يلقي الذي فيها ثم يأكلها، لأن ذلك لا يضرها ولا يفسدها، وإنما يلقى الشيء الذي تكرهه النفس وتعافه. وهذا ليس خاصا في التمر، هذا في جميع الأطعمة. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه دود، فذكر معناه. قال باب الإقران في التمر عند الأكل.
الإقران هو أن يجمع بين تمرتين في لقمة واحدة، وهذا النهي عن الإقران سبب، وذلك أنه في وقته صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في حاجة إلى طعام، عندهم إعواز، فربما إذا قدم الطعام بعضهم يستحي وبعضهم يؤثر غيره به، وقد يكون إنسان جائعا عنده جوع شديد فيأخذ أكثر من تمرة حتى يسد رمقه فينتهي بسرعة، وبعضهم لم ينل شيئا، فنهي عن الإقران مساواة وعدلا وأدبا بين الآكلين. والاستثناء الذي جاء إلا أن يستأذن هذا اختلف فيه، فمن الحفاظ من قال إن هذا من قول ابن عمر وليس هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما زال هذا المانع وهذا العلة زالت، فالإنسان هذا إليه، إذا أراد أن يقرن قرن، يأكل تمرتين جميعا، ليس هذا ممنوعا، وإنما هو ممنوع للعلة التي ذكرت، للحاجة. إذا زالت الحاجة إذا زالت العلة زال الحكم، وإذا عادت العلة يعود الحكم. نعم.
قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. قال باب في الجمع بين اللونين عند الأكل.
يعني حكم ذلك يجمع بين لونين من الطعام فأكثر، حكمه أنه جائز، لأن هذا من الطيبات التي أحلها الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا قد نعى على قوم أذهبوا حياتهم في تتبع الطيبات، في تتبع الملذات، ذهبتم حسناتكم، يذهب حسناتهم في تتبع الملذات، فإن هذا يعني أمر مرجوح وإن كان جائزا، غير أن المؤمن ينبغي له أن يكون متعلقا بالله جل وعلا، ولا يكون همه أكله وبطنه، وإذا كثر الأكل كثر النوم، وإذا جاء النوم جاء الكسل وترك العمل، فيكون سببا في القعود عن الأعمال الصالحة والتسابق فيها. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. قال حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا.
يعني البطيخ أنه بارد ومنه القثاء، أما الرطب وهو جنى النخل إذا كان طريا، أما التمر فهو إذا كان يابسا يكون حارا، والحار واليابس أكثر حرارة من الرطب، فمعنى أنه يكسر حر هذا ببرد هذا يعني أنه يجمع بين هذا وهذا في الأكل، يأكل من هذا مرة ومن هذا مرة، من هذا لقمة ومن هذا لقمة، فيذهب برد هذا بحر هذا، يعني برد البطيخ يذهب بحر التمر الرطب. نعم.
قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بصر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا، وكان يحب الزبد والتمر.
وهذا لونين أيضا من الطعام، زبد وتمر، وهذا من الأطعمة التي يحبها العرب، يحبونها. زبد الذي يكون دهن المخيط عندما يخض فيخرج زبده وهو معروف، فيوضع التمر لأن هذا بارد، الزبد يكون باردا والتمر حارا، فيتقاوم برودة هذا بحرارة هذا. نعم.
قال باب في استعمال آنية أهل الكتاب.
وهذا قياس على يعني الزبد والتمر وكذلك القثة والتمر، يقاس عليه غيره من الأطعمة، وأنه يجوز أن يجمع بين طعامين أو أكثر، لأن الله أحل ذلك، حل الطيبات للمؤمنين هي حلال، غير أن الإسراف لا يجوز. أما آنية أهل الكتاب فذلك لأنهم يشربون الخمور ويأكلون الخنزير، فإذا علم أنهم يستعملون الآنية بذلك أنه لا يجوز استعمالها حتى تغسل غسلا يزيل أثر ذلك ورائحته كما يأتي. أما إذا لم يعلم أنهم يستعملوا يأكل الخنزير ويشرب الخمور فيها فإن استعمالها جائز، وكذلك غيرهم من الكفار أوانيهم يجوز استعمالها إلا أن يعلم أنهم يباشرون النجاسات بها، ومثل ذلك ثيابهم التي يلبسونها إنها تكون طاهرة حتى تعرف أنها نجسة، كانوا لا يتنزهون من النجاسات مثل هذا لا تستعمل حتى تغسل، والحديث يرشد إلى هذا كما سيأتنا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم.
يعني هذا إذا لم يعلم أنهم يستعملون النجاسات، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، يعني مزادة المشركة ثابت، يعني قربة التي فيها الماء، فعل المشركين من عمل المشركين، أخذ الماء منها وتوضأ، يدل هذا على أنها طاهرة. وكذلك الأواني كلها إذا لم يعلم أنهم يستعملون النجاسات فإنها طاهرة، يعني يطبخ فيها ويشرب بها ويؤكل بها ولا بأس بذلك. أما إذا علم أنهم يستعملون الخمر أو يأكلون الخنزير فإنها تغسل.
قال حدثنا نصر بن عاصم قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا.
هذا الدليل على أنه أن الإنسان إذا علم أن الكفار أنهم يستعملون بآنيتهم النجاسات أو ما هو نجس ومحرم فإنه يبحث عن غيرها، فإن لم يجد غيرها غسلها. ومعنى الرحض فارحضوها يعني أنها تغسل إما بالتراب أو ما يقوم مقامه، وتكاثر بالغسل حتى يزول أثر ذلك فتكون طاهرة.
قال: باب في دواب البحر.
يعني دواب البحر كل ما كان في البحر، ما يدب، يعني أحياء، الأحياء التي في البحر، هل هي حلال وطاهرة أم هي حرام؟ الصواب أنها حلال وطاهرة، ليس فيها شيء من النجس إلا ما كان مستقذرا يترك لقذارته فقط، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت مطلقة في قوله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فهذا مطلق لم يستثن منه شيء. وأما ما كان على صورة الأشياء المحرمة في البر مثل الكلب والخنزير والحية والعقرب، فإذا كانت حية مثلا فإنها لا تأخذ حكم ما كان في البر، لأنها سمك، نوع السمك، إلا أنها على هذه الصفة. فالصواب من أقوال العلماء أن ذلك حلال وليس فيه إلا إذا ثبت أنه مضر وأن فيه سموم، إذا ثبت ذلك يجتنب لضرره فقط. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا زهير قال: أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم نجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة
لم يجد لنا غيره
فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة، كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من ماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبرة، فقال أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لنا. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم إليه فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل.
هذا دليل ظاهر في أن ميتة البحر حلال، وهذا نوع من الحوت العنبر. ومن العبر أنهم جيش 300 رجل وزادهم جراب من تمر، والجراب جلد معز أو جلد ضأن يوضع فيه التمر، كل الجيش هذا طعامهم، مع أنهم خيار من خيار خلق الله بعد الرسل، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولياء الله، فيكون الطعام تمرة واحدة يأخذها ويمصها ويشرب عليها الماء وتكفيه إلى الليل. ثم كذلك كونهم يضربون الشجر بعصيهم، فإذا تساقط الورق أخذوه ودقوه وصبوا عليه ماء وأكلوه، متاع يتمتعون بذلك، وهم يتعرضون لعير قريش، وذلك أن قريش كانوا يتاجرون إلى الشام، يسيرون عيرهم إلى الشام فأتي بالتجارة. أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسد عليهم الطريق من باب المحاصرة التي يسميها الناس اليوم محاصرة اقتصادية، فكانوا وقتا مقيمين يتعرضون لعيرهم ويمنعونها من الذهاب، وإذا وجدوها أخذوها. لما وجدوا هذه الدابة الميتة صاروا يأكلون من لحمها، حتى إنها بكبرها ظنوها كثيبا، والكثيب هو الجبل من الرمال، ولكن لما وصلوها وجدوها حوت. وقد أخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعها فنصبه وأركب رجلا على أطول بعير فمر من تحت الضلع وهو راكبا، ويقول إنه نزل في كحف عينها 13 رجل، في كحف عينها نزلوا يغرفون الزيت، الزيت من كحف عينها 13 رجل نزلوا في كحف العين. والمقصود أنهم أكلوا من لحمها وأخذوا من زيتها حتى سمنوا، يعني صار عيشا طيبا لهم، وتزودوا من لحمها. والرسول صلى الله عليه وسلم طلب منهم ليطيب بذلك نفوسهم، لما أكل طابت نفوسهم وعلموا أنه حلال وليس من باب الاضطرار كما قال أبو عبيدة رضي الله عنه، بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله وقد اضطررنا إليه، يعني نظرا لأنه ميتة ولكنه حلال، ميتة البحر حلال، ليس كميتة البر التي تموت حتف أنفها فإنها محرمة، أما هذا فحلال. وهذا دليل واضح في أن من ما جزر عنه البحر أو مات فيه أنه يكون حلالا. أما التفصيل الذي ذكره بعض العلماء أن ما طفى يكون حراما وما لم يطفى وكان ميتا يكون حلالا، فهذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، بل الحديث عام وهو قوله الحل ميتته، ولم يفصل بين الطافي وبين الراسب.
قال: باب في الفأرة تقع في السمن.
الفأرة دويبة من الفواسق، وهي محرمة، وما كان محرما فهو نجس، فقد تقع في السمن فتموت فيه. وإذا كان الحيوان نجس مات في المائع فإنه يفسده، ولكن في مثل هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تلقى ويلقى ما حولها ويؤكل، يعني أن نجاستها لا تسري فيه وإنما تكون محصورة فيما حولها فتزال.
قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا.
ولا فرق بين كون السمن مائعا أو جامدا، لأن الحديث ما فيه تفصيل. أما ما سيأتي أنه قال: فإن كان مائعا فأفلا تقربوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها وكلوه، فإن هذا ضعفه الحفاظ مثل البخاري رحمه الله، وبين أن الصواب هو الحديث الأول. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن فارة وقعت في سمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا. قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ للحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة بالسمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به